خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. كل هذه أمور لو وقف عندها العبد، الشباب فرصة لا يدرك فقدها إلا الشيوخ، وكم يتمنون أن يعودون ولو أياما أو شهورا أو سنوات، بينما كانوا في الشباب فنسوا. فعلى الشباب أن يدركوا هذا، لأن الشيخوخة لها طبيعتها من الأمراض والآلام، ثم أيضا المسؤوليات الكبيرة والكثيرة، وأحيانا الشيخوخة تصل إلى حد الهرم الذي يعجز الإنسان فيه عن أي عمل، وقد يصل الهرم إلى أن يصل إلى درجة الخرف، حيث يرد إلى أرض للعمر كما أخبر الله عز وجل. أما الفراغ قبل الشغل، فإن الإنسان عليه أن يعرف كذلك هذه الميزة، فإن الإنسان قد تأتيه في أيامه مشاغل، وبخاصة كلما تقدم في الحياة ازدادت مسؤولياته، مسؤوليات الأولاد ومسؤوليات الأقارب ومسؤوليات العمل ومسؤوليات كثيرة، بينما ثم أيضا حين قد تأتي مسؤوليات تطرأ ما علم بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم فراغك قبل شغلك، يعني قبل أن تشغل. ولو حاسب الإنسان نفسه كم عنده من الفراغ، إن والله عنده شيء كثير، عنده شيء كثير من الفراغ، فكم يقطع من اللعب، وكم يقطع من النوم، وكم يقطع من الكلام مع هذا وهذا، بينما كل ذلك هو مسؤول عنه. صحتك قبل مرضك، لا يكاد يخلو واحد منكم إلا أنه قد أصابه مرض فشفاه الله منه، وكان في حالة مرض يقول: إذا شفاني الله سأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ويغبط هؤلاء الأصحاء كيف يتقلبون في هذه الدنيا ذهابا ومجيئا، ثم إنه إذا شفي عاد إلى ما كان عليه في حاله الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم صحتك قبل مرضك. وقد يأتيك مرض مقعد، ولعلكم تلاحظون، نسأل الله السلامة، بعض الناس الذين يصابون بأمراض الشلل أو أمراض الفالج، يأتي مفاجئ فيمنعه أشياء كثيرة. فالإنسان إذا عرف نعمة الله عز وجل عليه وتأمل هذا الحديث العظيم واغتنام هذه الأمور، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حين الإنسان فعلا يكون ميسور الحال، ثم تأتيه نوائب الدهر فينقلب عليه المجن وتنقلب حاله، فإذا هو أصبح صفر اليدين. بينما لو قدم لنفسه عملا صالحا ومعروفا وخيرا للناس يذكرونه فيه إذا احتاج إليه، غناك قبل فقرك. فهذه أمور حق على المسلم يتأملها ويتدبرها، وبخاصة أن الله عز وجل أمد لكم في العمر فبلغكم بفضله ومنه هذا الشهر، وها أنتم على أبواب عشره الأخيرة حيث يمضي مودعا، وعشره الأخيرة هي أفضل أيامه أيضا. فإن كنتم قد قصرتم في ما سلف، فمن فضل الله ورحمته أنه يجعل الخواتيم كثيرا ما تكون أولى وأفضل مما قبلها، نعمة من الله عز وجل وفضله. فالعشر الأخيرة بما فيها مما يرجى من ليلة القدر، بل في آخر ليلة منه يعتق الله عز وجل فيه مثل ما اعتق من الشهر كله. فقالوا: يا رسول الله، هل هي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن أرأيتم العامل يوفى أجره في آخر عمله؟ قالوا: نعم. فكل ذلك أمور ينبغي أن يعرفها العبد وأن يستغلها، ولا يدري هل يدرك رمضان آخر أو لا. ولهذا كان من الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان على المنبر فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله رأيناك قلت آمين، قال نعم لقد جاءني جبريل فقال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقل أبعده الله فأبعده الله فقل آمين قلت آمين، قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين قلت آمين، اللهم صل وسلم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. قال ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. شهر رمضان في خيراته ومواسمه وفضله ومضاعفة الأجر فيه، حيث تصفد الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة، والملائكة يستغفرون للصائمين، وبركات السحور وبركات السحر وبركات الإفطار ودعاء الصائم، كل ذلك فرص لا تتكرر إلا تكون إلا في رمضان. وقد بلغكم الله عز وجل هذا، وأضاف إليكم أن بلغكم بيته وجعلكم في حرمه، فأي فضل بعد هذا الفضل. فأوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، والنظر في محاسبة النفس محاسبة دقيقة، والأمل الواسع في رحمة الله عز وجل، والمبادرة بالتوبة بشروطها التي ذكرها العلم. والتوبة تكون بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل، فأهم شروطها الإخلاص، أن يخلص في التوبة وأن يكون صادقا في الإقلاع عن الذنب، وليس كلمة يقولها على لسانه أو يقولها آنية منفعلا بينما تصيبه أمور، بحيث إنما يكون مخلص في توبته الله عز وجل مخلصا بحيث يخشى عذاب الله ويرجو رحمته، ثم الندم على ما فات ندما شديدا. كيف يندم الإنسان حينما يخسر صفقة تجارية؟ كيف يندم الطالب حينما يرسب؟ ندم شديد. عليك أن تندم أكثر من هذا على ذنوبك السالفة وعلى الذنب الذي تريد أن تتوب، عليك أن تندم ندما شديدا. لماذا؟ لأن الندم نتيجة أنك خشيت الله عز وجل وتخشى أن يؤاخذك بذنبك. حتى ورد في الأثر أن الندم توبة، مجرد أن تندم ندما صحيحا ويتحرك قلبك على خطيئتك وتبكي عليه، هذا هو التوبة. أما تكون كلمة باللسان ثم أيضا أن تقلع عن الذنب، يعني تتركه بالكلية إقلاع. أما أن الإنسان يتوب وهو لا زال مصرا على الذنب، هذا ليس التوبة، فلا بد أن تقلع تتركه. فالندم والإقلاع هذه أهم الشروط، وإذا كان يتعلق بمظالم العباد فعليك أن ترد المظالم من أصحابها، إن كانت مالا وكذلك إن كانت غيبة ونميمة، تستحيل صاحبها وتطلب منه أن يبيحك وأن يسامحك، فهذه أيضا لابد من شروط التوبة. ثم العزم على أن لا تعود، يعزم قلبك وينعقد أنك لا ترجع إلى هذا الذنب، لابد من هذا، أن تعزم على أن لا تعود، لأنك تخشى عقوبة الله عز وجل وتخشى أن يحيق بك ذنبك في الدنيا وفي الأخرى. فإذا تكون هذا عندك وتولدت القناعة في قلبك وخشيت الذنب وخفت من الله عز وجل في الدنيا وفي الأخرى، حينئذ تكون التوبة الصادقة والتوبة النصوحة التي أمر الله بها في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا بد من هذا. ثم إذا تبت من الذنب عليك أن تستبدله بحسنات من نوع من جنسه، فإذا كنت صاحب كلام في الناس وسباب وسوق وشتام وغيبة، عليك أن تستبدلها بالإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والدعاء، لأن هذه أخطاء لسانية فتقابلها بأعمال صالحة لسانية. وإذا كنت تأكل أموال الناس بالباطل وتغش وتدلس، فعليك أن تستبدلها بصدقات ونفقات وصلة أرحام وتفقد الأرامل واليتامى والمساكين، تستبدل هذا بهذا لعل الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. وإذا كان عندك قصور في صلواتك وفي الفرائض فإنك تزيد من النوافل العبادات من الصلوات ومن أيضا إذا تمكنت صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك وصلة الأرحام، فهذه كلها تدل على صدق التوبة. ولو أنه حصل أنك فعلا أخذت على نفسك أن تقلع من ذلك الذنب ثم عدت إليه، عليك أن مرة أخرى تجدد التوبة، لا تيأس. أحيانا قد يغلبك قرين سوء، أو تغلبك نفس أمارة بالسوء، أو يغلبك شيطان، أو تضعف أمام هوى. إذا حصل هذا عد مرة أخرى إلى التوبة وعاود، حتى ولو تكرر مرات. حتى سئل علي رضي الله عنه قيل الرجل يتوب ثم يستغفر؟ قال يغفر الله له. قال يتوب ثم يستغفر؟ قال يغفر الله. أو يستغفر؟ قال نعم. قال ثم يذنب ثم يتوب؟ قال نعم. قالوا إلى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المدحور، فإن الشيطان يريد أن يدخل إلى هذا وأن يجعل الإنسان يائسا من التوبة. والله عز وجل أعلم بمن خلق، يعلم أن ابن آدم ضعيف في هذا الباب، ولهذا فتح باب التوبة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله أعلم بمن خلق، فلو تجدد منك ذنب فجدد التوبة مهما تكرر. والحديث في هذا يطول، ولعلنا إن شاء الله قريبا نتحدث عن التوبة وشروطها، وكذلك إن شاء الله سوف نتحدث عن الدعاء وآدابه أيضا في مقام آخر، ونتحدث بعض الأمور التي تناسب هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيما تبقى فيه إلى العمل الصالح الذي يرضي وجهه ويكون خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قيل إن مكة المكرمة تضاعف فيها الحسنات والسيئات، فإذا كانت السيئات تضاعف فيها فأين نحن من قوله تعالى من جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها؟ هل هناك أن هذا القرآن أن آية ناسخة لهذه الآية؟ أرجو بيان ذلك. نعم، العلماء ذكروا أن السيئة مضاعفة في الحرم، وحتى إن من هم مجرد الهم من هم بسيئة فإنه يؤاخذ بها، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة والهم. بينما في غيرها من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، في غير الحرم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، لكن في الحرم تكتب سيئة، لأن الله عز وجل يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم. لكن مضاعفة السيئات ليست بالعدد على ما ذكر العلماء، وإنما تكون بالكيفية، قد تكون بالغلظ، بغلظ العقوبة وليس بالعدد. أما مضاعفة الحسنات فهو بالعدد. ما حكم من يقول إن علينا في هذا العصر أن نأمر بالمعروف ولا ننكر المنكر بحجة أن إذا مر بالمعروف أن المنكر يزول؟ لا، هذا على الخطأ. الله عز وجل أمرنا بالأمر معروف والنهي عن المنكر، أمرنا بالأمر معروف والنهي عن المنكر، والآية في هذا صريحة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، بل يعني كثيرا منها توجه إلى المنكر بنفسه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وعلى كل حال هذا القول خطأ، وإن كان في بعض مواقف يعني قد يراها العالم مثلا أو المشتغل بالدعوة يعني بشيئان أو حكمة أن تقتضي كذا في شيء آني، أما كتكون كقاعدة في الدين فلا، لكن أحيانا قد يكون التدرج في الإنكار أو تبصير لأن الإنسان جاهل، لأن أحيانا قد تكون في بعض البيئات فيها جهل مطبق جدا، فإذا بصرتهم بالحق ودللتهم على الخير وأقاموا الفرائض أدهم هذا إلى أن ينتهوا بأنفسهم عن المنكر، كما قال عز وجل في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقد يكون الإنسان إذا أيقظ الله قلبه واتقلت جدوة الإيمان في قلبه يكون عنده من القوة بحيث إن الخير فيه يطغى على الشر والمعروف يزيل المنكر، قد يحصل، لكن هذا ليس كقاعدة في الدين، لكن قد تكون بأمور آنية يعالجها رجل الدعوة بمقتضى ما يرى. امرأة جاءتها الدورة الشهرية قبل طواف الوداع، لا وداع عليها، الحائض مخفف عنها لا وداع عليها. إذا تزوجت مطلقة بائن من أجل إحلالها لزوجها الأول ودخل، أو إذا تزوجت يمكن إذا تزوجت مطلقة بائنا من أجل إحلالها زوجها ودخلت بها أي جامعتها وطلقتها بعد طهارتها من العادة دون أن أمسها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لو حملت لما طلقتها؟ لهو في المطلقة ثلاثا، لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن هذا لا يجوز، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، فإنه لا يجوز ولا يصح. وعلى مذهب الأئمة الثلاثة لا يقع به التحليل، لا يقع به التحليل ولا يكفي، ولا يتزوج الإنسان بهذه النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والتيس المستعار ما يدل على النهي عنه وشدة النكير فيه. يقول أنا أنوي الاعتكاف في المسجد الحرام إن شاء الله في العشر الأواخر، فهل يسمح لي بالأعمال التالية خلال الاعتكاف؟ النوم خارج المسجد الحرام، الجماع، تناول السحور والعشاء، شراء بعض الحاجات اللازمة للبيت. أما النوم فلا، لابد أن تنام في نفس المعتكف إذا نويت يعني أياما، إذا نويت أياما فإنك لابد أن تنام، والجماع أيضا كذلك تمتنع عنه، الجماع يفسد الاعتكاف. وأما السحور والعشاء إذا لم تتمكن من أكلها في المعتكف وتناولها في المعتكف فلا مانع أن تخرج من أجلها، شراء بعض الحاجات اللازمة في البيت إذا كان عندك من يكفي فلا، أما إذا احتجت إلى هذا مع أنه لعلك تتمكن مثلا من تأمينها قبل دخول المعتكف، تتأمن من توفيرها قبل دخول المعتكف، أو أن غيرك من أهلك من أولادك أو إخوانك أو من هو في البيت ممن يمكن أن يقوم بهذا أن يقوم به ويكفيك، يعني المقصود بالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وعدم الخروج إلا للحاجة، حاجة الإنسان على معنى قضاء الحاجة. وأنا مقيم في بعض البلاد وأجد مضايقة في ديني، فهل لي في هذه الحالة الهجرة من هذه البلاد علما بأن أهلي في حاجة إلي؟ لعلى كل حال هو إذا كانت شعائر الإسلام قائمة والإنسان قادر على أن يقيم الشعائر، شعائر الله عز وجل بنفسه، وإن كان هناك شيء من جو الفساد لكنه بنفسه يقيم الشعائر، ووجوده أيضا أحيانا أيضا مثل بعض الظروف التي يشير إليها السائل، قد يكون أيضا وجودك مثلا، وبخاصة إذا كنت عندك من الحكمة وعندك من النفع الاشتغال بالدعوة وتأييد الدعاء وتأييد أمثال هؤلاء، بينما ذهابك قد يضعفهم ويوهنهم وتكون الجوانب السلبية أكثر من الإيجابية، فلا عليك أن تصبر وأن تسعى في ما تستطيع أن يكون به ارتفاع راية الإسلام وكلمة الدين. أما إذا كنت لا تستطيع تقيم الشعائر ويصيبك في ذلك ضرر يعني لا تطيقه، فتخرج تذهب إلى مكان حيث تأمن فيه على دينك. وإذا الأصل أن الهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أقول ما هي الفواحش؟ الفواحش كلمة عامة، أحيانا في بعض إطلاقاتها تشمل الصغائر والكبائر، وأحيانا تطلق ويراد بها الكبائر، لكن على كل حال مثل قوله تعالى، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه كلمة عامة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وإن الله لا يأمر بالفحشاء، فأحيانا يراد بالفواحش ما يشمل حتى الشرك، قد يكون الفواحش. ولهذا قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا الفحشاء هنا تشمل جميع ما يراد به الصغائر والكبائر، حتى قد يكون منها أيضا الشرك. لكن في مثل قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال العلماء إن الفاحشة هنا مراد بها الكبائر وظلموا أنفسهم الصغائر. لكن في مثل قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، مراد بها الزنا مثلا، الفاحشة هنا مراد بها الزنا. فتختلف على حسب مواردها، لكنها في مثل الآيات السابقة يراد بها ما يشمل الصغائر والكبائر، وفي بعض إطلاقاتها يدل عليها السياق من الزنا مثلا أو الشرك أو نحو ذلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأحيانا تقول الفواحش أيضا تتعلق أول كلام الفاحش يعني البذيء، وهكذا. يقول أرغب في بناء عمارة وقف لوجه الله، ولكني أخاف أن الورثة بعد مماتي لا يقومون بعنايتها، فما هي الطريقة السليمة التي أصيب بها بشأنها؟ على كلها حينما تفعل هذا تسجل هذا غالبا في المحكمة مثلا حتى ما يكون عليه مدخل، وكذلك أيضا تنظر من معارفك وأصدقائك، وليس بالضرورة أن يكون من الورثة، ممن تثق فيه من المصلحين تجعله ناظرا عليها، بحيث يتولاها من غير الورثة. إذا كنت ما تواثق بالورثة فإنك تجعل من إنسان خارجي من معارفك وأقاربك وأصدقائك أو من ترى أنه أهل، فتجعله ناظرا عليها يقوم بشؤونها ويحفظها، ولا مانع أيضا أن يكون له مبلغ من ريعها، فإن هذا أيضا إن شئت أن تحدده أنت كما تقول له 5% من الريع مثلا، أو تجعل تحديده للقاضي، لأن القاضي أحيانا إذا احتاج ناظر الوقف فإن القاضي يحدد، إذا لم يكن الواقف قد حدد شيئا فإن القاضي يمكن يتدخل ويحدد، لأنه أحيانا من حق الواقف أن الناظر أن يأخذ، لأنه ما الخدمات هذه له أن يأخذ منها مقابل، حتى وصي اليتيم أيضا إذا كان محتاج فله أن يأخذ، لأن الله عز وجل يقول فمن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول ختم القرآن هل ورد فيه شيء؟ ورد فيه آثار عن بعض السلف، عن أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه رضي الله عنه، كان يجمع أهله عند ختم القرآن وكان يدعو، ونقلت آثار أخرى عن بعض السلف، لكن يعني أن تلتزم في كل حالة وهي خاصة هذا يحتاج إلى دليل، لكن نفس الدعاء عند ختم القرآن أيضا ورد أنه من الأمور التي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، الدعاء عند ختم القرآن، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا. هل مرور المرأة يبطل الصلاة؟ لا، ليس مبطل للصلاة، وإن كانت تمنع من المرور كما من الرجل، لكنها إذا مرت لا تبطل، لا تبطل بمرورها الصلاة. هل حضور المعتكف لمجالس العلم يضر اعتكافه؟ ولا إذا كان في داخل المسجد أرجو أنه لا يضر إن شاء الله. أنا مصري وحضرت لأداء العمرة في يوم 15 شعبان الماضي، ونزلت جدة دون إحرام، ونزلت مكة بدون إحرام، ثم ذهبت للمدينة للزيارة وعملت عمرة من أبيار علي، وطبعا ذهبت إلى مكة لتكون العمرة، فما الرأي؟ لا شيء عليك إن شاء الله. هل يجوز دفع ثمن الإفطار لمن لا يطيق الصوم للزوجة المطلقة التي ترعى الابن ويعيش الابن معها؟ لا مانع إن شاء الله، لأنها أجنبية، ما لم يكن حيلة لتنفقه على ابنك، أما إذا كان حيلة من أجل أن تنفقه على ابنك فلا، أما لك لحاجتها فلا مانع. يقول أخطأت معه وطلبت منه العفو والسماحة فقاطعني، وأنا أواصله لمدة 3 سنوات، ووصد في وجه الباب في الفرح والحزن، أو فما الرأي في ذلك وكيف أعامله؟ تستمر على عمل الخير معه ولو قاطعك، فهو المسيء والمخطئ وأنت المتاب والمأجور، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت تستمر في الخير إن شاء الله، ولا يكون في قلبك عليه شيء، وهو مخطئ في عمله ومسيء وأنت محسن إن شاء الله. ما حكم من اغتسل من الجنابة الكبرى وصلى ولم يتوضأ ولم ينوي في الغسل إلا إزالة الجنابة؟ لا مانع، لأنه يدخل، إذا كان نوى رفع الحدث فإنه يدخل الحدثان، الأصغر يدخل في الأكبر، فأرجو لا بأس إن شاء الله. هل يجب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة عن إنسان أي رجل مرفوع عنه القلم؟ نعم، ما دام أنه بالغ فنعم، لأنه لم تفرق النصوص بين المجنون والعاقل، بل قد يخشى من المجنون أكثر من يخشى من العاقل. العاقل سمي عاقل لأن عنده ما يعقله، أما المجنون فيخشى منه الفتن أكثر من غيره. رأيت عمارة مكتوب عليها دار لا إله إلا الله، فما هو الحكم في ذلك؟ لا، أن تكتب لفظ الجلالة أو كلمة التوحيد هذه من غير الإضافة دار لا إله إلا الله، فأرجو أن لا بأس، يعني أو مثل ما شاء الله أو نحو ذلك يعني، لكن أن يقال دار لا إله إلا الله يحقق في النفس منها شيء، وإن كان يعني كان يقول دار التوحيد أو دار كلمة لا إله إلا الله، لكن لا ينبغي أن يكون مثل هذا، لكن لا يجزم بالمنع على كل حال، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. ما الرأي في القول إن الطيور لا تمر من فوق الكعبة؟ لا، هذا قول لا أصل له. ما حكم صلاة الذين يصفون بين الأعمدة وقت الفريضة؟ هم مخطئون، يكره الصفوف بين الأعمدة إذا لم يكن حاجة، أما إذا كان زحام وحاجة فلا مانع. ما حكم مسابقة الإمام أو موافقته؟ لا يصح، لا يجوز تعمد مسابقة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أو لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شد النهي، وقال أيضا إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف، فإذا ركع فركعوا، على معنى أن الركوع يكون بعد ركوع الإمام. فالمسابقة تعمدها لا يجوز، وهو إثم، وعده بعضهم من الكبائر.